السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك، ونكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية من أثر الأزمات على الإنسان. اليوم سنكمل إيش أثر الأزمات. طبعا زي ما تحدثنا في الحلقة الماضية أنه أيضا ربما يكون من أسباب عدم يعني أو حدوث الذنوب أو حدوث الأزمة للإنسان هي قضية المعاصي. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طبعا هذه من الابتلاءات، قد يعني حتى اليوم تشوفوا قضية الحروب، قضية الأمراض وما إلى ذلك، فالإنسان يقول إيش هذا؟ ليس شرا لكن فيه خيرا كثيرا. يعني الأمة الإسلامية توحدت أكثر من مرة بعد الخذلان اللي أصابها. يعني مثلا مرت الأمة الإسلامية أيام المغول والتتار، كان في لهو وما كان في جدية وكانت الأمة في ضياع. لما بدأوا المغول والتتار يدخلون العالم الإسلامي ويدخلون ويحرقون المكتبات ويلقون في نهر دجلة والفرات بالكتب التي تحول النهر إلى اللون الأسود من كثرة ما ألقي فيه من الكتب، توحد المسلمون وأوقف هذا الزحف والشلال الهادر في مصر بعد ما توحدت كل الجيوش. هذا لم يكن يأتي لولا أنه كان هناك جاي خطر قادم على الأمة الإسلامية. فأحيانا حتى في الحروب في شدة الأزمات يتوحدون الناس، فليس الأمر كما نراه أنه كله شر، لا، في أحيانا خير يحدث لهم. أنا أعرف رجل أعمال، هذا رجل الأعمال في يوم من الأيام كان في ألمانيا، كان بينهي بعض الأعمال وشعر بنوع من الوغز كذا يأتيه في قلبه، فذهب يكشف، فقالوا له: أنت عندك يعني مرض في قلبك، وهذا المرض خطير جدا ولازم نعمل لك عملية، ونسبة نجاح العملية 50%. تخيل، هم كانوا صادقين معه، ما قالوا له 90%، لا 50%، 50-50، يعني قد تنجح وقد ما تنجح. فقال لهم: طيب هل ممكن تخلوني بس أرجع بلدي، هو من العالم العربي يعني، ها، وبس أقعد لي هناك شهر واحد أخلص أموري وأرتب نفسي وكذا، بحيث لو أنا يعني جيتكم وحدث لا قدر الله يعني ومت على الأقل أكون مرتب أمري. فنزل بلده، بدأ يجمع الفلوس اللي في السوق له من الناس، ثم بعد ذلك بدأ يرتب أموره، ثم بعد ذلك بدأ يعمل كذا، وثم بعد ذلك ذهب إلى صديق له كان عنده محل كذا في السوق يعني يسلم عليه. فهو جالس عند صديقه وهم يتحدثون، وإذا بشخص بمحل يعني قدامهم حق لحوم يقطع وبيع لحوم ويعملوا كذا، ويجد امرأة عادي بشكل عادي تجي جنب هذا الرجل الذي يبيع هذه اللحوم وتنظر إلى العظام التي يرميها، خلاص رماها ما يريدها، فتأتي فتجمعها فتضعها في كيس ثم تأخذها وتنصرف. بعد كم يوم جاء برضو لهذا الشخص يسلم عليه، قال له: أنا مسافر الأسبوع الجاي بس جيت أبغى أسلم عليك وكذا وانت صديقي وكذا. فنظر فوجد أيضا هذه المرأة نفسها تأتي فتضع عظام من الزبالة ومن كذا في كيس تأخذه. فقال لزميله وهو جالس صديقه، قال: أرجوك أريد هذه المرأة أتحدث معها. فندوا عليها فجاءت، فقالت: أنا ما فعلت شيء، هذا عظام الجزار. هي تفكر أنهم يحاسبوها يعني على عظام، قالت: الجزار أصلا راميها يعني فبأخذها. فسألها هذا الشخص، قال: يعني إيش عندك كل يوم يعني يبدو أنك بتجي بتجمع العظام وكذا؟ فقالت: أبدا، أنا زوجي توفى وليس عندنا أحد يصرف علينا إطلاقا، وعندي 3 من الأطفال، فكل اللي أفعله أحيانا إني أذهب أشتغل أي شغلة لمدة ساعة ساعتين لأن أطفالي صغارا، وقد تعرضوا لي الناس في رزقي، كلما جي أقدم في مكان أشتغل فيه يريدون الرجال أن ينهشوا مني، أن يأخذوا عفتي، أن كذا، وأنا رافضة. فهذاك قال لها: من اليوم لا يعني ما تحتاجين إنك أنت تشتغلي. هذه قصة حقيقية. وكلم هذا الجزار، قال له: هذه المرأة ستأتيك تعطيها لحما 3 مرات في الأسبوع، كل يوم يعني كل يومين ستأتيك أعطيها لحما على حسابي، أنا سأعطيك المبلغ، وأجرى لها مصروفا شهريا. فدعت له وانصرفت. جلس هذا كمل المدة حقت الشهر وجمع أولاده وفهمهم إيش اللي حاصل، وقرروا أولاده أنهم يسافروا معه إلى ألمانيا، بس بعد ما رتب أموره كلها. أول ما ذهب إلى ألمانيا قالوا له قبل ما ندخل العملية لازم نعمل لك كشف كمان، انت صار لك شهر ما انت عندنا. فعملوا له كشفا، وإذا بالمفاجأة ما في أي أثر لأي مرض، ما في. عملوا كشفا آخرا أكثر عمقا، ما فيش. فهنا الألمان نفسهم استغربوا إيش اللي حاصل، قالوا أنت تعالجت في بلدك أخذت شيء ولا حاجة؟ قال أبدا، نفس الدواء الذي أعطيتموني هو اللي كنت أنا شغال عليه. فرجع هذا الشخص، هذا الرجل، وتزوج من تلك المرأة، وهي قصة حقيقية. لكن انظروا في قمة أزمته ما الذي فعله، فعل خير، فعل شيء طيب، ما راح تسخط، ما راح يدور بس على العلاجات، لا. وهذا الأمر الخير هو اللي يخلي الإنسان يعيش في الحياة. طيب لما تحدث الأزمة إيش ممكن أستفيد منها؟ الأزمات لها فوائد، منها إنك أولا لابد أن تشكر الله عز وجل أن أزمة جاءتك في جزء من حياتك مش في كل حياتك، بمعنى جاءتك في مالك لكن دينك لا زال زي ما هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يدعو اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فدينك ما راح، لا زال دينك موجود، أولادك موجودين، زوجتك موجودة، عملك موجود. إيش المصيبة؟ حصلت فين الكارثة؟ حصلت فين الأزمة؟ في مالك يعوض، لكن الدين لا يعوض. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أن ربما كان البلاء الذي أنت فيه ربما كان الله عز وجل قادر على أنه يضاعف لك، فبدل ما كنت هتخسر المبلغ ده كان ممكن تخسر ثروتك كلها، بدل ما كنت هتخسر وظيفتك كنت هتخسر 2 من أولادك، فالله عز وجل كان قادر أن يضاعف لك البلاء. الله عز وجل كان رحيم بيك فجعلك تعمل حادثة بالسيارة بس، تمام، كان ممكن يخليك تفقد حياتك لكن أنت فقدت سيارتك. هذه من الفوائد اللي أنت ممكن تستفيدها. أيضا من الفوائد اللي ممكن تستفيدها إنك تبدأ تشعر بنوع من الاطمئنان والرضا والصبر، الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هذا الكلام في المصيبة يزيد من حسناتك، فيكون عندك نوع من عدم التسخط وإنما نوع من الرضا، الرضا لله عز وجل بما فعلوا، وإن الله عز وجل عمل الشيء اللي هو يريد ينبهك لخطأ ما يريد كذا. الناس اليوم في غفلة فتأتي هذه المصائب فتذكرها، لما يجي أتوك يقول لك فلان توفى، فأنت لما تروح تعزي وتشوف الناس جالسين في العزاء فهو موقف صحيح، موقف محزن، موقف فيه نوع من الإجلال ونوع من الإنسان يعظ، وخصوصا لما تروح للدفن وتشوفه يدفن، هذا الرجل الذي كان في يوم من الأيام له شنة ورنة وصوت وصدى وله أموال وله أوامر، الآن يوضع في التراب وبعد قليل سيحث عليه التراب، ثم سنمشي وسيجلس لوحده وسيبيت في ليلته هذه. فأنت تبدأ تتعظ، تبدأ تعرف أن الدنيا تهون، وأنه الأشياء اللي أنت فيها في نعمة، وأنك عاجلا أم أجلا ستغادرها. أيضا تبدأ تقول لنفسك الحمد لله أني لم أحرم الدعاء. بعض الناس في الأزمات ينسى، تنسى عليه، في جيله انهيار عصبي أو صدمة أو كذا أو ضغط فيموت. أنت لم تحرم الدعاء، أنت لا زال لسانك شغال، لسانك قاعد تدعو الله الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا اللسان اللي شغال بالذكر وبالدعاء نعمة من الله عز وجل. لذلك الكفار يوم القيامة والذين يعني يوم القيامة تجدهم يطلبوا طلب من الله عز وجل، ارجعنا نعمل صالحا، بس يوم واحد، يوم واحد بس، يوم واحد. كلا، خلاص انتهت، أغلق الباب. فأنت لم تحرم الدعاء بعد، لا زال عندك مجال أنك تدعو. أيضا أنني لم أحرم الأجر، طول ما أنا صابر لن أحرم الأجر، طول ما أنا قاعد صابر لله عز وجل هذا الصبر الحسنات شغالة فيه. وأيضا أنها هذه المصيبة وهذه الكارثة لم تحدث لك في الآخرة وإنما حدث لك في الدنيا. إيش يعني؟ يوم القيامة الله عز وجل هيعمل عرض للناس عشان يبين لهم مدى تفاهة الدنيا، فيأتي الله عز وجل كما يعني جاء في صحيح البخاري أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض. شوف تخيل أنت، حط في بالك الآن وأنا أتحدث معك مين في بالك أنعم أهل الأرض في العصر اللي أنت عايش فيه اللي تتمنى أنك تعيش مكانه، أنعم أهل الأرض كل شيء حوله وما بيتعب أبدا في أي شيء، يؤتى بهذا الشخص أنعم أهل الأرض فيغمس غمسة في جهنم، غمسة غمسة اللي هي يعني ثواني بسيطة، ثم يسأل هل مر عليك نعيم قط؟ أنت عشت في الدنيا 80 سنة كنت منعم، فيقول وعزتك وجلالك يا رب ما مر علي نعيم قط، يعني نسي كل النعمة اللي كان عايش فيها بغمسة في جهنم. ثم يؤتى بأتعس وأشقى أهل الأرض، واحد دائما على ديون ومطاردات، ودائما كان في فشل مفشل، ودائما كان ينطرد، ودائما كان مريض، ودائما كان يعني حياته كرب، يؤتى به فيغمس في الجنة غمسة. ثم يقال له هل مر عليك شقاء قط؟ أنت في حياتك اللي عشتها هل مر عليك أي شقاء أي تعاسة؟ فيقول وعزتك وجلالي ما مر علي شقاء. نسي كل اللي حصل له من الابتلاءات والأمراض والمصائب والكوارث نسيها. فلذلك في الأزمات أنت تستشعر النعمة اللي أنت كنت فيها، وتبدأ تدعو الله عز وجل أنه فعلا يعني يصبرك في الأزمة التي أنت فيها، لأن الأزمة تبدأ كبيرة ثم تصغر هكذا. لذلك هذا ما يعني أردنا أن احنا نتحدث عنه. ولذلك قالوا لو كان هناك شيء يرد القدر لكان الدعاء. لذلك أنا أطلب منكم أنكم تكثروا من دعائكم لله عز وجل، وأنه مهما حدث لكم في الدنيا من أزمات، سواء مالية سواء نفسية سواء صحية سواء اجتماعية وظائفية أسرية اللي يكون، اعرف أنه هذا مقدر لك من الله عز وجل، لم يكن ليخطئك، لكن الله عز وجل ما يريدك تتعذب في الآخرة، فأراد أن يخفف عنك، أراد أن يرفع من درجتك، فأصابك بهذه الأزمة حتى تكون صبور وتأخذ درجات وحسنات أفضل بكثير من أنك أنت تعذب بها في جهنم والعياذ بالله أو في الآخرة. هذه الأزمات هي خير لنا، هذه الأزمات هي نواقيس خطر وإنذارات من الله عز وجل أنه انتبه ترك ها. أو مو شرط، يعني مو شرط أن الواحد لما يبتلى بشيء أنه يكون وحش في حياته ولا سيء ولا يعني فاسق ولا فاسد إطلاقا، ممكن جدا يكون واحد من الصالحين لكن يريد الله عز وجل أن يرفع من درجته. لذلك قيل في الأثر أن الله عز وجل لما الفاسق يدعوه الله عز وجل يقول أجيب دعوته، أنا ما يعني لا أريد أن أسمع صوته، ولما المؤمن يدعو الله عز وجل يقول أمهلوه لا تستجيبوا لدعائه الآن، أريد أن أسمع له. لذلك بعض الناس يقول أنا بدعو والله ربنا ما بيستجيب لي، أقول لك في حاجة هتحصل لك، إما أن الله عز وجل يريد أن يسمع دعائك فيرفع من مرتبتك في الدنيا، أو في هناك مصيبة كارثة كانت هتحصل لك فبدعائك هذا خلى الكارثة تبتعد عنك، أو أنه أخذ لك هذه الدعوة يوم القيامة يعطيك هي. لذلك يقولون يوم القيامة الإنسان لما يشوف الدعوات اللي ما استجيبت له في الدنيا الخير اللي يجيله في الآخرة يقول يا رب يا ريتك ما استجبت لي ولا دعوة في الدنيا وخلت لي هي كلها في الآخرة. الأزمات خير نستفيد منها، نتعلمها، لا نتهيبها، نشكر الله عز وجل على أنه وهبنا الدعاء لها، لكن هذه هي طبيعة الحياة اللي بنعيشها. الوقت أدركنا، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أتمنى لكم حياة سعيدة خالية من الأزمات بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.